بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا تعليق مختصر على فصل ذكره ابن القيم في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان بعنوان قال: القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض. هذا الفصل ذكره ابن القيم وقرر فيه عدة أمور. أولا قرر أن القرآن علاج لجميع أمراض القلب، سواء أمراض الشبهات أو أمراض الشهوات. ثانيا أخذ ابن القيم هذه القاعدة من آيتين من كتاب الله، قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فبناء على الآيتين قرر ابن القيم أن القرآن شفاء، لأن الله سماه شفاء، وجاءت كلمة شفاء في هاتين الآيتين نكرة وعليها تنوين، وهذا يفيد العظمة بمعنى أنه شفاء عظيم. ثالثا الملاحظ في هذه الآية أن ما قال الله وننزل من القرآن ما هو عافية، وإنما قال شفاء لأنه لا يستغني أحد عن الشفاء، ولأن كل من لم يأخذ من هذا القرآن فهو مريض وإن كان صحيح البدن. فالآية تكشف أن القرآن هو الشفاء، ومن لم يأخذ القرآن حرم من الشفاء على قدر امتناعه عن القرآن. ثالثا يبين القيم ما سبب كون القرآن شفاء. يقول ابن القيم: السبب في ذلك لأن فيه بينات وفيه براهين قطعية وفيه تمييز للحق عن الباطل، فيزول عن القلب أمراض الشبهة التي تفسد التصور والإدراك. ما سبب وجود الشبهات عند الإنسان؟ يعني شبهات أحيانا عن القرآن، شبهات أحيانا عن السنة النبوية، شبهات أحيانا عن الأحاديث الصحيحة، شبهات أحيانا عن الوحي، شبهات أحيانا عن اليوم الآخر، نسأل الله العافية، كما يقع عند الملاحدة وغيرهم. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك فساد في التصور. فالقرآن عنده من القطعيات والبراهين ما يزيل هذه الشبهات التي أفسدت التصور، فيرجع القلب إلى وضعه الطبيعي، كما أن البدن إذا عولج رجع إلى وضعه الطبيعي، يتلذذ بالطعام الطيب ويكره الطعام الخبيث. فكذلك القلب إذا زال عنه علته أصبح يعرف الحق ويعرف الباطل.
فوائد منتقى.
رابعا يقرر ابن القيم رحمه الله أنه ليس تحت أديم السماء كتاب يحتوي على البراهين والحجج والبينات والمطالب العالية مثل القرآن. خامسا يبين ابن القيم رحمه الله أيضا أنه لا يوجد كتاب يرد على الآراء الباطلة والمنحرفة والفاسدة مثل القرآن. فجمع القرآن بين ميزتين: إحقاق الحق وإبطال الباطل. فتجد الآية ترد على المشركين وبالمقابل تقرر التوحيد، وإذا قرر التوحيد بطل الباطل، بطل الشرك، وإذا أبطل الشرك أقر التوحيد، لأنهما ضدان. خامسا يقرر ابن القيم رحمه الله أن إحقاق القرآن للحق وبيانه للحق وبيانه للتوحيد والتعلق بالله والعبودية له سبحانه وتعالى والخضوع له ورجائه والخوف منه، يبين أن القرآن وهو يقرر هذه الأشياء فإنه يقررها تقريرا كاملا على أحسن الوجوه، بمعنى أنك لو أردت أنك تقرر محبة الله على خلاف هذا النهج لما استطعت، ولو أردت أنك تبطل الشرك على خلاف طريقة القرآن لكان إبطالا ناقصا. هذا المنطق عند ابن القيم، يقرر عند الإنسان المؤمن أن عليه أن يكون واثقا موقنا بكتاب الله وأن فيه الحق، بل إنه لا حق إلا في القرآن وما حواه، القرآن والسنة الوحي، وأن كل ما عداهما إن كان فيه حق فهو فرع عن القرآن أو أن يكون حقا ناقصا ليس بالصورة الكاملة، ولا يرد على الباطل شيء مثل القرآن، مثل الوحي، القرآن والسنة. وإن رد غير الوحي على الآراء الباطلة فإنه لابد أن يكون فيه بعض الثغرات، إلا إذا كانت هذه الآراء تنطلق من منطلق الوحي. هذا اليقين الذي ينبغي أن يكون عند الإنسان المسلم وهو يقرأ كلام الله. سادسا ابن القيم يقرر في هذا الفصل أمرا مهما عظيما، وهو أن الإنسان وهو يقرأ القرآن عليه أن يبحث عن علاج أمراضه. ولهذا كثير ما يسأل المشايخ وطلبة العلم: يا شيخ عندي الأمر الفلاني، ما رأيك، ما هو علاجه؟ في عندي مرض نفاق، كيف أعالجه؟ عندي قسوة قلب، كيف أعالجها؟ هذه الأسئلة ينبغي أنها تتوجه إلى القرآن، وأنت تقرأ القرآن حاول البحث عن إجابة هذه الأسئلة، لأن كل حاجة من حاجات القلب فالقرآن متضمن لها، مجيب عليها، ساد لثغراتها، مكمل له. كل حاجة من حاجات القلب، لأن القرآن إنما أنزل لشفاء القلوب والصدور. أخيرا يقرر ابن القيم رحمه الله، أخيرا في المقدمة يقرر ابن القيم أن من اعتمد على غير القرآن في رده على المذاهب المنحرفة أو في إحقاقه للحق فإنه لابد أن يكون فيه ركاكة أو فيه بعد، وذلك حتى ينطلق الإنسان من القرآن وتكون قاعدته القرآن ورجوعه للقرآن، ويقرأ القرآن وهو يعلم في قرارة نفسه أن أنا المؤمن أنا مضطر اضطرارا للقرآن، وأنه لا غنى لي عن القرآن. يعني ما هي قضية فضاوة وقت أو فقط تكثير حسنات، بل أنا محتاج إليه، لأنه لا يعالج أمراضي إلا هو، ولا يصل إلى شغاف القلب إلا هذا الكتاب العزيز.
فوائد منتقى.
ثم بين ابن القيم رحمه الله أن القرآن شفاء لمرضي الشبهات والشهوات. أما الشبهات فقد مضى، وهو أن القرآن يعالج الشبهة عن طريق ماذا؟ عن طريق التصور الصحيح. فالقرآن هو الذي يصحح التصورات، فهو الذي يصحح التصور عن اليوم الآخر لمن كان منكرا له. ولهذا يضرب القرآن الأمثلة ويبين أن الله هو الذي يحيي الموتى، ويبين أن الله خلق الإنسان من عدم، ويبين أن يذكرون بالنشأة الأولى فلولا تذكرون. فيقرر القرآن، يقرر القرآن بالنسبة للشبهات التصور الصحيح، تصحيح التصور. طيب هذا فيما يخص الشبهات. أما علاج القرآن للشهوات فإنه يقول ابن القيم يعالج الشهوات عن طريق 5 أمور. أولا الحكمة، الموعظة الحسنة الموجودة في القرآن، ففيه آيات الحكمة وآيات الموعظة الحسنة والآيات التي تدل على عاقبة الفحش وعاقبة السوء وعاقبة التعلق بغير الله وعاقبة ابتغاء غير وجه الله وعاقبة الرياء الذين يراؤون ويمنعون الماعون وعاقبة المنع والأخذ لغير الله ويقرر عواقب البخل. فالقرآن فيه حكمة وفيه موعظة. ثانيا القرآن فيه الترغيب والترهيب. انظروا مثلا إلى آيات الوعد والوعيد وآيات الجنة وآيات النار، فيقرأ الإنسان الآيات التي فيها غضب الله والآيات التي فيها رحمة الله، الآيات التي فيها أهل الجنة وصفاتهم وأهل النار وصفاتهم، ويقرأ الآيات التي ذكر الله فيها أسماءه التي تدل على الرحمة والآيات التي تدل وأسماءه التي تدل على الغضب والسخط. فيقرأ مثلا فهو في عيشة راضية، ويقرأ وأمه هاوية، ويعرض القرآن الإنسان نفسه وهو يقرأ القرآن على هذه المواعظ، فإن هذا الترغيب والترهيب إنما هو موجه لك. فما تفعله من خير أمامك ترغيب، وما تفعله من شر أمامك الترهيب. والثالث شفاء القلب، شفاء القرآن لمرض الشبهات، التزهيد في الدنيا. فالقرآن يزهد في الدنيا ويسميها متاع ويسميها الغرور، ويرى أنها قليلة وسماها زينة، زينة لكم. والزينة معروف أنها تزول وأنها زائد على الشيء وأنها مضمحل. وبين الله أن مثالها كمثل ماء أنزله على السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ويبين أن متاع الدنيا في الآخرة قليل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت شخص في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال بأن سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل وأكبر وأعلى وأتم من الدنيا وما فيها. هذا كله لحقارة الدنيا. فالقرآن يزهد في الدنيا، وإذا زهد الإنسان في الدنيا أصبح ما يتعلق بها. ما الذي يجعل كثير من الناس الآن يقع في الشهوات؟ هو التعلق بالدنيا، إما بتعلق بمنصب أو بجاه أو بشهوة أو بفتنة أو بشهوات فرج أو بشهوات بطن. فإذا علم أنها زائلة وأن ما يعقبها من الألم والحسرة هو أضعاف وأضعاف تلك اللذات، زهد فيها ليشتري رضا الله جل جلاله سبحانه وتعالى.
فوائد منتقى.
النقطة الرابعة التي تعتبر أيضا علاج للشهوات وهي من أساليب القرآن، الترغيب في الآخرة. فالقرآن يرغب في الآخرة ويحث على الدار الآخرة، ويذكر العبد المؤمن بالدار الآخرة، ويبين للمؤمن أن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الكاملة، وأن ما عداها حياة ناقصة بل لا تسمى حياة، وأن الدنيا إنما خلقت ووجدت لأجل الآخرة، فهي التي يقدم فيها أعماله لأجل أن يراها في الآخرة. وبين القرآن عن الدار الآخرة أنها هي الدار الباقية الدائمة، ولذا قال خالدين فيها ماكثين فيها أبدا. وأيضا بين أن الدار الآخرة هي التي فيها رضا الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبين أن الدار الآخرة هي التي فيها كلام الله، فالله يكلم المؤمنين سلام قولا من رب الرحيم. وبين أن الدار الآخرة هي التي فيها رؤية المؤمنين لربهم على الأرائك ينظرون، يعني إلى ربها ناظرة. وبين أن الدار الآخرة هي التي إذا دخلها المؤمن ونجح فيها فهي التي ينسى ما كان في الدنيا من أحزان. وأيضا من الترغيب في الدار الآخرة يرى أن الخسارة الحقيقية، أولئك الذين خسروا أنفسهم هم الذين خسروا الدار الآخرة وخسروا رضوان الله في الدار الآخرة. وأيضا بين القرآن في قضية الآخرة أنه يوم عظيم، ولهذا سماه يوم الدين، وقال الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وقال الله أيضا مبينا عظما ذلك اليوم لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فالله ذكر الدار الآخرة وفصل الدار الآخرة حتى كأننا نراها رأي العين، ذكر الله حتى الصورة التي هو فيها والصراط الذي نحن واردوه والجنة التي موعد المؤمنين والنار التي هي موعد الظالمين. بيّن الله هذه القضايا كلها، وبيّن حتى كشف الساق يوم يكشف عن ساق، وبيّن أن هناك أناس يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، بل كشف الله لنا في الدار الآخرة الذلة التي تكون على بعض العيون خاشعة أبصارهم. وبيّن الله أيضا ترهقهم ذلة، وبيّن الله حتى البشرة وحسن البشرة الذي يكون على بعض المؤمنين والغبرة التي تكون على وجوه آخرين كما في آخر سورة عبسة. وفصل الله لنا نعيم أهل الجنة حتى ذكر الله لنا أزواجهم ولون أزواجهم والكؤوس التي تدار عليهم، وبين الله لنا أيضا ألوان ثيابهم والحلي الذي هم فيه، بل بين الله لنا حتى طريقة جلوسهم متقابلين، يعني بعضهم لوجوه بعض، وذكر الله لنا جزءا من كلامهم، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. وأمر الله أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما، وبشر المؤمنين أيضا أن لهم جنات. وبالمقابل ذكر الله لنا حال أهل النار وما يشربون وما يأكلون وطريقة شربهم أنها شرب الهيم، يعني شرب الإبل. هذا كله توضيح للدار الآخرة، كل ذلك لأجل أن يحذرها المؤمن ولأجل أن يعمل لها المؤمن.
فوائد منتقى.
العلاج الخامس لعلاج الشهوات في طريقة القرآن كما ذكر ابن القيم أن الله ضرب لنا الأمثال والقصص لما فيها من العبر والاستبصار، لأجل أن يرغب القلب بالبحث عن العبرة من وراء هذه القصة ومن وراء هذا المثل. انظر مثلا إلى قصة يوسف وما تحمله من معاني العفة والطهر والنزاهة، وأن الله أنجاه بإخلاصه إنه من عبادنا المخلصين، وكيف أنه فضل سمى الميل سماه جهلا أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين. وانظر إلى قصة قارون والتعلق بالمال إلى أين كانت نهايته، حتى أنه فتن قلوب المؤمنين، قال الذين يريدون الحياة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ومع ذلك في لحظة خسف الله به، انتهى هو وماله. وبين الله أيضا هل لابد أن يكون فيها عبرة. وبين الله لنا أيضا مثل الذي آتيناه آياتنا كلها فانسلخ منها، وكيف أن الإنسان قد يضل ويضل على علم وليس على جهل، ومع أنه عنده علم لكن داخله شيء من أمراض القلوب ما عالجه فهلك. وذكر الله لنا من الأمثلة أيضا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، وانظر أوجه الشبه بين الكلمة والشجرة، فالكلمة الطيبة لابد تعاهد لأن الشجرة لابد تعاهد، والكلمة الطيبة لابد من سقي لأن الشجرة لابد من سقي، والكلمة الطيبة تحتاج إلى جهد ومصابرة كما أن الشجرة الطيبة تحتاج إلى عناية ورعاية، والكلمة الطيبة سترتفع إلى الله والشجرة سترتفع إلى الأعلى، والكلمة الطيبة لها ثمرتها كما أن الشجرة لها ثمرتها، وكذلك مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فيضرب الله، وأنت تقرأ هذه الأمثلة والقصص يبحث الإنسان عن علاجه، علاج الشهوة التي عنده. فكل واحد منا ابتلي بشهوة، هناك من ابتلي بشهوة المال، وهناك من ابتلي بشهوة المدح والثناء، وهناك من ابتلي بشهوة العلو والاستكبار، وهناك من ابتلي بشهوة النساء، وهناك من ابتلي بشهوة الفروج، وهناك من ابتلي بشهوة، وشهوات متنوعة ينوعها الشيطان ويشكلها ويحسنها. لا بد أن يكون في القرآن في هذه القصة في هذا المثل الذي أمامك علاج لما عندك من الشهوة، كما أن أسماء الله التي تمر عليك في القرآن لا بد أن يكون أيضا فيها علاج لهذه الشهوة. فالإنسان وهو يقرأ عليه أن يبحث عن علاج له حتى يشافيه، لأن الله سمى هذا القرآن شفاء. فإذا ما شافاك الله وأنت تقرأ القرآن فلا بد أن يكون هناك خلل في طريقتك أو في نظرتك أو في فهمك وأخذك للعبرة من هذه الآيات.
فوائد منتقى.
بعد ذلك بين ابن القيم أن القلب إذا تشافى من الشهوات ماذا يحدث؟ يعني ما هي علامة شفائه؟ علامة شفائه أن القلب يصحح الإرادة، الإرادة التي كانت تريد بها أنت الشهوة هذه تصححت، فأصبحت تريد رضا الله، تريد ما عند الله من فضل، تريد فضل الله، تريد مغفرة الله، تصححت الإرادة. الخواطر التي كانت عندك تصححت لأن القرآن صححها، فأصبح الإنسان حتى وإن زال به الذهن يمينا أو شمالا سرعان ما يتصحح عنده الإرادة. فالقرآن بالنسبة للشبهات يصحح التصور، وبالنسبة للشهوات يصحح الإرادة، لأن منبع الشهوة هو الإرادة، القلب يريد، فعند ذلك يتصور، فعند ذلك يفكر، فعند ذلك يفعل يعزم ويفعل ثم يدمن وتكون له عادة. فالبداية كانت في الإرادة، فالقرآن في علاجه للشهوات يصحح الإرادة، فيصبح بدل ما كان يبحث عن تلك الشهوات أصبح يبحث عن أين الموطن الذي يرضي الله، كيف أفعلها، كيف أجعل هذا الأمر طريقي إلى الله، كيف أصحح العبودية في هذا المجال، في هذه الفعلة، في هذا الظرف، في هذا الموقف. أصبح يبحث عن رضا الله، عن فرح الله، فإن الله يفرح، يبحث عن فضل الله، يبحث عن مغفرة الله. تصحح عنده مفهوم الإرادة، وإذا تصحح مفهوم الإرادة يبين القيم أن القلب يعود إلى ماذا؟ يعود يقول إلى فطرته السليمة. ويضرب ابن القيم مثال لنا، مثل البدن إذا تصحح وزالت عنده العلة عاد إلى فطرته، أصبح يذوق الماء على طعم الماء، ويذوق المر على طعم المر، والحلو على طعم الحلو، لأنه رجع إلى فطرته، إلى طبيعته، إلى أصله. كذلك القلب إذا القرآن صحح في بالنسبة للشهوات صحح الإرادة، فإنه يرجع إلى وضعه الطبيعي، فيرى الشيء القبيح قبيح، ويرى الفواحش قبيحة، ويرى السرقة فيها من القبح ما فيها، ويرى الخمر ذلة وسفه، وجمع أنواع الخبائث، ويرى الأشياء على صورتها الطبيعية، على صورتها الحقيقية، وتعود له معاني الكمال والرجولة والإيمان والقوة والإرادة. وعند ذلك لا يقبل إلا الحق. الله أكبر، هذا الشاهد. يعني بعد ما تتصحح عنده الإرادة يصير ما يحب إلا الحق، ولا يرضيه إلا الحق، ولا يملأه إلا الحق، ولا يقنعه إلا الحق، ويرى أن ما عداه مظلما ولو صوره الذهن والعقل صوره بصورة الحسنة يراه أنه قبيح، ويرى أن التصوير الذي جاءه، حسن التصور الذي جاءه، إنما هو من وحي الشيطان.
فوائد منتقى.
أيضا قرر ابن القيم رحمه الله، كما أن البدن يتغذى بأمرين، الأول ما يصلحه، الغذاء الذي يصلحه، والثاني الحمية عما يضره. لا يمكن للبدن أن يكون صحيحا إلا بهذين الأمرين. فيقول ابن القيم وكذلك القلب لا بد له من زكاة وطهارة. زكاة يعني شيء يصلحه، شيء يزكيه، شيء ينميه، شيء ينوره. والثاني الطهارة، لابد من شيء يطهره من دنس الخطايا والذنوب والمعاصي وما يغضب الله. والأول الشيء الذي يصلحه ويزكيه وينميه ويعليه، فلابد من هذين الأمرين، كما أن البدن له أمرين. ثم بعد ذلك عقد فصلا في بيان هذين الأمرين، الأمر الأول زكاة القلب والأمر الثاني طهارة القلب، زكاة القلب بأعماله، وطهارة القلب من أنجاسه وأدرانه.